إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فأنت تعرف بقى الصابر من غير الصابر أول ما المصيبة تقرعه. يعني أنا خطر علي الآن نموذج مشرك، دول بقى اللي الإسلام رباهم وأدبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدادوا بالقرآن نورا وهديا. والحديث ده الحقيقة متفرق في دون السنة كالكتب الستة مثلا، لكن سياق الحديث الكبير الطويل الممتع موجود في مسند أبي داود الطيالسي، وموجود أيضا في الطبقات ابن سعد وغيرها، وأسانده صحيح. والذي روى هذا أنس بن مالك رضي الله عنه. يقول أنس أن أباه مالكا انطلق إلى الشام، قال لأم سليم إن هذا الرجل، وهو يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم الخمر، أنا ما أقدرش أعيش من غير خمر، فأنا هروح الشام. فذهب وتنصر وشرب الخمر على كيفه وبتاع. المهم أم سليم تأيمت، مات زوجها، فجاء أبو طلحة الأنصاري يخطب، فقالت له أم سليم: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد؟ ترى الرجل ماله هدومك واللي زيك لا يرفض، لكنك امرؤ كافر وأنا مسلمة، لا يحل لك أن تتزوجني أو أن أكون تحتك، فإن تسلم فذلك مهري، لا أسألك غيره. فقال: يا أم سليم، ما هذا دهرك؟ قال: ايه الموضوع اللي انت داخله فيه ده؟ ايه الاسلام والكلام ده؟ ما هذا دهرك ولا اهتمامك ولا الكلام ده؟ فقالت: وما دهري؟ قال: الصفراء والبيضاء. انت بتاعت الذهب والفضه والكلام ده، لكن اسلام ومش اسلام ده حاجه جديده خالص يعني. فقالت: هذا دهري، هو ده همي، ان تسلم فذلك مهري، لا اسالك غيره. قال: طيب، ما هو الحل؟ ما هو السبيل؟ قالت: اذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اسلم هناك وتعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه، فراى ابا طلحه قادما من بعيد. اول ما شافه قال: جاءكم ابو طلحه وغره الاسلام بين عينيه. فجاء ابو طلحه فاسلم وتزوج ام سليم. قال ثابت بن اسلم البناني راوي هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: فما بلغنا أن امرأة كانت أعظم مهرا منها رضيت الإسلام مهرا. وبعدين أم سليم أنجبت ولد، وكان أبو طلحة يحبه حبا شديدا. الولد ده كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي عمير. وفي الصحيحين من حديث أنس أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه، فكان أبو عمير ده مع عصفور ربط رجله بحبل كده وماسك الحبل بالطرف الثاني وكان بيلعب بيه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه مرة فقال له يداعبه ويمازحه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النغير تصغير نغر اللي هو إيه، العصفور الصغير. أبو طلحة رجل واسع المعرفة مع أصحابه، بيطلع يتاجر، بيطلع في الأراضي بتاعته في الكلام ده. مرض الولد مرضا شديدا في هذا اليوم ومات، وأبو طلحة في الخارج. جاء بعد العشاء في هذا اليوم مع أصحابه، أول ما دخل ماذا فعل الغلام؟ قالت له: سكن. تمام، لم تكذب، إنما سكن. فحمد الله. تمام، وبعدين اتعشى مع أصحابه وغابوا لفترة طويلة، قرب نص الليل كده سهروا مع بعض والكلام ده. طبعا أم سليم أعطت الأوامر لأهل البيت، مفيش حد يبين أي علامة حزن في البيت، لا ينعين أبا طلحة، لا ينعين أحد ولد أبي طلحة له حتى أنعيه أنا. مش حد يقول له الولد مات ولا الكلام ده، ولا الستات يعملوا زي ما كانوا بيعملوا قلب الايه الجلابيه اللي لابساها علامه الحزن، او تلبس اسود، او تعمل اي حاجه من النساء كانوا بيعملوها يعني. انما كل حاجه طبيعيه، دخل لم يستنكر شيئا، وضع البيت عادي خالص مش مشاكل. عشان كده الولد ايه سكن، الحمد لله جهز العشاء، اكلوا وشربوا ومش عارف ايه الكلام ده. وتصبرت المرأة، سجت الولد، خديته كده غسلته وكفلته وحطته في مكان في ركن البيت. وبعدين بعد ما بيتعشوا هي تهيأت لزوجها وتصنعت له ووضعت طيبا. أول ما دخل فشم ريح الطيب، كان منه ما يكون بين الرجل وأهله. بعد ما يعني قعدوا وتكلموا سألته سؤال، وسبحان الله ما قالاش فين الولد أشوفه، أو الولد فين، فين السرير وفين الولد مش على السرير والكلام ده، إنما قعدت تكلمه بتاعه. وبعدين سألته السؤال ده، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن جيراننا أعارونا عارية، استلفنا منهم حاجة، سكينة، حلة، أي حاجة من الحاجات اللي زي، ثم طلبوها، أكان لنا أن نمنعها؟ قال لها: لا طبعا. قالت له: فإن الله أعارك ولدك واسترد وديعته، فاحتسب ولدك. فوجئ، ما عرفش يرد ليه، لأنه أجاب بنفسه، ما عادش ينفع. وطبعا دي أقوى مواضع الحجة، أن تلزم الخصم بمذهبه وكلامه. ودي طبعا ما يعرفش يوصل لها الا واحد بقى خريت ماهر، هو اللي يعرف يلبس الخصم التهمه. ها، فبتقول له اهو لسه بقول ما لا طبعا ما ينفعش، خدوا من الجيران حاجه لازم يرجعوها. طيب الولد عاري، ربنا عز وجل ده لك استمتعت بيه فتره من الزمن وبعدين خد الوديعه بتاعته، هي هي بالضبط. عشان كده ما ردش، ما استطاع، انما غضب وقال: تركتني حتى إذا تلطخت بك نعيت لي ولدي. وبعدين اغتسل ونزل يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. يشتكي هذه المرأة الكاملة، فعلت وفعلت وتركتني ونعت لي ولدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في غابر ليلتكما. فثقلت أم سليم بالحمل، وكانت أم سليم مرافقة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره، ما تركته أبدا. يعني شوف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نساء، يعني مش كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرجوا، لأم سليم دي بقى لم تتركه أبدا في أي سفر، هي وأبو طلحة ده بيت كأوقف نفسه لله ورسوله. بيت أبي طلحة الأنصاري كشأن بيوتات الصحابة رضي الله عنهم، بس كان البيت ده متميز. أم سليم كما قلت امرأة عاقلة، لو وزع عقلها على نسائنا ربما إحنا ضجرنا من عقولهن. ثقلت بالحمل، خرجت في غزوة من الغزوات، وبعدين وهي رجعة جالها الطلق، فحبس أبو طلحة معها. النبي صلى الله عليه وسلم مش هيوقف الجيش ولا الناس عشانهم، خلاص أبو طلحة معاها، خلاص هو ينطلق للمدينة. فحازز في نفسهم قوي، إزاي ما يدخلوش المدينة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إزاي يتخلفوا، مش وهم رايحين للغزو، ده هم راجعين بيوتهم، صعبان عليهم قوي يتخلفوا يعني. فأبو طلحة قال: اللهم إنك تعلم أنني أحب أن أخرج إذا خرج نبيك، وأن أرجع إذا رجع نبيك، وقد احتبست. كان يقول: يا رب فك عني هذا الحبس. أول ما دعا الدعاء قالت له أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت منه أشتكي. طلق اللي كان بيجي لها راح خف، أسرعوا الخطى عشان يحصلوا الركب. يوم يومين ثلاثة جاء أنس ابن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم يسم إبلا أو غنما، يسم بيكوي، تعرف الكي ده شفاء، فإبل الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم بيكويها. فهو بيكوي عليه الصلاة والسلام رأى أنسا، فلما رأاه تبسم قال: ها وضعت بنت ملحان، اللي هي أم سليم يعني. فقال: نعم يا رسول الله. قال: ائتني به. فجابه، أجاب عبد الله ده اللي هو ابن أبي طلحة، جابه، والنبي صلى الله عليه وسلم لسه إيه بيكمل كي. فقال: انتظر حتى أفرغ لك. وبعدين أتى بتمرات ومضغهن في فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وبعدين بدأ يحنك الولد، فجعل الولد يتلمض، يتلمض يعني كده، يعني بياخد ايه التمر اللي على شفايفه بلسانه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظروا حب الأنصار التمر، يعني بيحبوا التمر، فعيالهم طالعين برضو بيحبوا ليه التمر. يقول ثابت: فلقد رأيت عشرة من ولده كلهم يقرأ القرآن. بركة الصبر والاحتساب. أم سليم دي لم تصبر فقط، إنما رضيت، ومن علامة رضاها أنه لم يظهر على وجهها أثر الحزن، وده كعب عالي جدا في الاحتساب. عشان كده كافأها الله عز وجل بعبد الله، وخرج منه ولد كثير، خرج منه عشرة، وكل عشرة خرج عشرة عشرين ثلاثين، يعني خرج منه رجل كثير، اللي هم ايه الذين يقاتلون رجالا يعني. اهو ده الصبر على المصائب، دي اشياء قدرية ما يستطيع المرء ان يفتك منها. لهذا الانسان اذا وقع في مصيبة يجب عليه ان يصبر، فان ترقى في ايمانه وعلم أن الله عز وجل هو الذي قدر المصيبة ليعلم إيمان هذا العبد، وهو سبحانه وتعالى عليم، يعني لا يبتلي العبد ليعلم، لا، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ينزل فتنة يطهر بها الصفوف، وإلا فالصفوف فيها خبث كثير، أناس يدعون المحبة ويدعون الالتزام، دول داخلين في الصف، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يعني من أهل الخير بيد ودنه. فهؤلاء ينقي الله عز وجل الصفوف المسلمة من أمثالهم بأن ينزل بلاء لا يحتملون البلاء فينكشف أمرهم. والبلاء له يعني فوائد كثيرة، لكن أنا قصدي أقول أن المرء ما بين إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، الأمر النهي، امتثل، لا تقل لا فيما أوجب عليك ولا تقل لا فيما استحبه لك، لأنه خير وأنت ينبغي أن تتقرب إلى الله عز وجل، لأنك لا تدري أيقبل عملك أم لا. استكثر من العمل. المناهي ألا قف تقف، دي الإرادة الشرعية وهي المحبوبة إلى الله عز وجل، وبها يجازى العبد ويثاب. تبقى بقى الإرادة الكونية اللي هي متمثلة في ما هو خارج عن إرادة الإنسان، اللي هي بقى المصائب والكلام ده زي ما احنا ايه كما نحن ذكرنا. طيب الكلام ده كلام جميل. طب أنا الآن أريد أن أزيد من إيماني، عايز أحب ربنا سبحانه وتعالى وهو أهل ذلك. لا يحب أحد لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه المتفرد بصفات الجلال ونعوت الكمال، هو وحده لا شريك له في ذلك الذي يحب لذاته. أما أي مخلوق وإن جل فإنما يحب لأن الله اصطفاه كالأنبياء مثلا، وليس لذاته، إنما الذي يحب لذاته هو الله عز وجل. أنا عايز أحب ربنا، والآن أنا صادق في توجهي، ماذا أفعل؟ طبعا الذي ينبغي أن يفعل كثير، لكن نحن في حاجة إلى ذكر شريحة من هذه الشرائح. أقول لك، المحب يتدبر خطاب حبيبه، يعني خطاب الله عز وجل هو القرآن. في ناس يقرأ القرآن مثلا يختمه كل يوم أو كل ثلاثة أيام ويقرأ هكذا سريعا، أنت بتاخد أجر إن شاء الله، اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون بتلاوته. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنت قلت بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، فعشرة أدي 190 حسن، هتحصل إكوام من الحسنات بقراءة القرآن. فأنت عايز تنتهي الزمان يعني، فكل يوم أعمل ختمة، كل يوم أعمل ختمة. ده مع أنه عظيم وجيد، إلا أنه فاتك بهذا الفعل أضعاف أضعاف ما حصلت. القراءة السريعة دي لا يتدبرها القلب. القرآن عايز واحد يقف على رؤوس الآيات، يربط آخر الآية لا سيما التي ختمت بالأسماء الحسنى، يربطها بسياق الآيات، يزداد إيمانا. عمل المحب غير عمل الموظف. الركعة من المحب ربما تساوي مئات أو عشرات أو ألوف الركعات من الموظف رايح يوقع أن أنا صليت. لا، احنا الان مش بنتكلم على اي اجر انت عايز تحصله، وانا قلت لك ان انت بتحصل اجر وده شيء عظيم، لكن فوتت ما هو اعظم بالتدبر. قال ابو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القران انهم كانوا يتعلمون العشر ايات فلا يتجاوزونهن إلى غيرها حتى يعملوا بهن. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ده اللي أنا عايزه، ده اللي أنا بتكلم عليه بقى. تقف على الآيات، تتدبرها بقلبك، تزداد محبة لربك سبحانه وتعالى، وتعلم أن هذا القرآن نزل من عند الله. أديكم مثلا، يعني أعطيكم مثلا أو مثلين. المثل الأول في سورة المائدة، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم لم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، إنما قال فإنك أنت العزيز الحكيم. مع إن المقام إن تعذبهم، تعرف الأنبياء عندهم شفقة على أقوامهم، وكانوا أشفق الناس على أقوامهم في الدنيا، لماذا لم تختم الآيات بالغفور الرحيم؟ أنا هأجل الجواب عن السؤال ده وأجيب لك نظير لمثل هذا عن إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه عز وجل، فقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني، يعني فعبد الأصنام، فإنك غفور رحيم. ممكن إنسان يقول طب ليه، طب ما هو عابد الأصنام كافر برضه، ليه ما كتش إنك عزيز حكيم زي آية المائدة؟ لما تشغل دماغك وتكون قارئ وبتتأمل، تسبح ربك وتعلم أن هذا الخطاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليه حصل خلاف؟ طب عيسى بن مريم عليه السلام قال الكلام ده امتى؟ في الآخرة. وإبراهيم عليه السلام قال الكلام ده امتى؟ في الدنيا. اختلاف الدارين كان له أثر في الحكم، لا سيما الآخرة، انتهى العمل، تو ما الواحد مات قامت قيامته خلاص، يبقى صار رهين عمله لحد ما يلقى ربه يوم القيامة، فما عادش ينفع رجوع، ولا يقول أنا تبت ولا الكلام ده. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد، شوف شوف ده كلام ربنا عز وجل، يا ليتنا نرد، أي نرد إلى الدنيا مرة أخرى فنعمل الصالحات، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقف على النار قال طب ردنا ورجعنا وحنرجع، قال الله عز وجل وإنهم لكاذبون، خلاص انتهى العمل، خلاص الدنيا دي المزرعة. فعيسى ابن مريم قال كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة، أن عيسى ابن مريم قال لبني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ده كلام جاء به عيسى عليه السلام في الدنيا، وده قانون نهائي لا يتبدل ولا يتغير. ففي الآخرة بعدما ثبت شركهم، والله عز وجل قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك وتبرأ من هذا. مش ممكن بعدما ثبت شركهم والله عز وجل بعث عيسى عليه السلام بهذه الآية إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، يقول إنك غفور رحيم. أبدا ما تجيش أبدا. يتنزه الأنبياء أن يقولوا مثل هذا، بخلاف الدنيا. إبراهيم عليه السلام في الدنيا ممكن واحد يبقى من أكثر الكافرين يصير من المؤمنين المخبتين الكبار، الله عز وجل يخرجه من جب العصيان يضعه على قمة الولاية، فعال لما يريد. وياما ناس كانوا كفرة والله عز وجل هداهم ورفع بهم وأعلى ذكرهم ونشره في الآفاق. والصحابة انت عارف كثير منهم كلهم كانوا كفر، إلا النزر اليسير الذي لا نعلم أنه لبس الشرك أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقليل من الصحابة، كأبي ذر كان يعبد ربه، كمثلا زيد بن عمرو بن نفيل، وكان طبعا هذا كان سابقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود يعني جل الصحابة كانوا كفرة أولياء الله سبحانه وتعالى. فممكن إنسان في الدنيا يبقى كافر، أنت كمان ممكن تدعي له وهو كافر، تقول اللهم اهدي فلانا، بس ما تترحمش عليه، لا تسل الله له الرحمة لكن سل له الهداية، كما ثبت في سنة أبي داود وغيره أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف العطاس، واحد يعطس له حكم عندنا في الإسلام، تشمته مش تشمت فيه، تشمته. تشمته يعني إيه؟ يعني هو يقول الحمد لله، أنت تقول يرحمك الله، يوم هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى أنا عندي بقى عطس، ها؟ أنت تقول له إيه الأول؟ يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم. فاليهود كان يروح يعمل نفسه بيعطس رجاء أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، ما كانش بقول تمام، إنما كان يقول لهم إيه؟ يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم، ما يقولوش يرحمكم الله، لأنه لا يستحق الرحمة وهو كافر. إنما ممكن أدعي له بالهداية تمام. والأعمال بالخواتيم، وممكن إنسان كافر يختم له بإسلام. عشان كده لا يجوز لنا، ودي من عقائد أهل السنة والجماعة، أن نقطع لأحد بجنة ولا نار. أنا عندي إذا كان مسلما ما أقدرش أقطع له جنة ولا نار، إذا كان كافرا لا أقطع له بجنة ولا نار إلا بقيد، ذكره الله عز وجل في القرآن كما قال ابن كثير في موضع في البداية والنهاية له، قال الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. يبقى لو واحد مات كافرا احنا بنجري عليه احكام الدنيا، لا يكفن ولا يغسل ولا يدفن في قبر المسلمين، ولا يرثه ابنه لو كان مسلما، ولا يرث هو ولده المسلم. يعني واحد كافر ابنه اسلم، الكافر ده عنده مثلا مليارات، جم قالوا له انت نصيبك في التركه كذا كذا كذا، ياخد؟ لا يحل له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. خلاص. طب الولد مليونير والأب فقير، ادوني حاجة من تركة ابني، ما عادش ابنك. خلاص، المال قطع ما بينك وبينه في كل شيء حتى في المال تمام. يبقى إذن واحد رجل مات كافرا، أنا أقول هو في النار إن مات على ذلك. ليه إن مات على ذلك؟ لاحتمال أن يكون ختم له بخير وأنا لا أدري. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.